نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال رحمه الله: الباب السادس في وجوب من زعم أنها جنة الخلد عما احتج به منازعوهم.
المبحث هذا يقصد فيه ابن القيم النزاع اللي حدث بين العلماء، هل جنة أبينا آدم وحواء هي نفس الجنة اللي في السماء اللي سقفها العرش، أم أنها جنة في الأرض؟ نزاع. فالذين قالوا أنها ليست جنة الخلد، ليش؟ لأن جنة الخلد لها صفة، وأنك فيها يعني لا تضحى ولا إيش، لا تعرى، ها؟ لا والآية واحد، ها؟ لا تضمر فيها ولا تضحى. والثاني قال في فصف الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تنعموا فلا تبأسوا. قال: وآدم أصابه الحزن عندما طاحت وانكشفت عورته من أكمل الشجرة، صابهم من فكيف يحصل فيها مثل هذا؟ والجنة ما فيها خطيئة، وآدم سوى فيها خطيئة، هل في معصية في الجنة؟ قالوا: إذن هذه ليست الجنة اللي يدخلونها الناس يوم القيامة، بعد يوم القيامة، هي جنة في الأرض، فإنه حصل فيها أشياء تدل أن ليست الجنة التي سيدخلها الناس بعد وفاتهم وقيام الساعة وحسابهم. وذكروا أشياء أخرى مثل هذه حصلت، وأنه آدم انكشفت عورته في الجنة، في الجنة فيه انكشف عورة، ها؟ والجواب عن هذا أن هذا الذي حدث لهم في الجنة، وأنها هي جنة الخلد اللي نزل منها آدم، أولا حديث خير يوم طلعت فيه الشمس الجمعة، فالآدم نزل من الجنة، قلنا اهبطوا منها، هبطوا ولا لا؟ فإذن هي وين؟ في السماء. قلنا اهبطوا، ما قال كن نمشوا واخرجوا، اهبطوا منها، فدل أنها جنة في السماء. طيب فلماذا لا نقول بما قالوا؟ قلنا: لأن المقصود بالجنة التي لا يظمأ فيها ولا يعرى ولا يصيب فيها خطيئة ويصيب فيها خطيئة، هي الدخول للجنة بعد البعث، يحصل في الجنة هذه الصفة، أما قبل لن يمتنع البلاء فيها، كما ابتلى آدم تكبر أكل من الشجرة وعصى وأكل ثم هبط لحكمة يريدها، فهمي؟ إذن الصحيح أنها نفس الجنة الذي أهبط منها آدم، هي نفس الجنة التي يدخلها المؤمن، الله يجعلنا وإياكم منهم. في الحديث الصحيح إذا قال الإنسان: اللهم ادخلني الجنة، اللهم ادخلني الجنة، اللهم الجنة، الجنة ثلاث مرات، أنطق الله الجنة كلها فشفعت لك عند الله الجنة، وش تقول؟ اللهم ادخلوا الجنة، وش عندها ذنب الجنة حتى ما يستجاب دعاؤها؟ فإذا لو قلت ثلاث مرات: اللهم ادخلوا الجنة، اللهم ادخلوا الجنة، اللهم ادخلوا الجنة، صح في الحديث تقول الجنة: اللهم أدخله الجنة، تشفع لك الجنة نفسها، ينطقها الله الذي أنطق السماوات والأرض. كذلك لو قلت اللهم جنبني النار، جنبني النار، جنبني النار ثلاث مرات، نطقت النار كلها فقالت يا رب جنبه عن دخولي. اقرأ.
قال رحمه الله: قالوا أما قولكم إن الله سبحانه أخبر أن جنة الخلد إنما يقع الدخول إليها يوم القيامة ولم يأتي زمن دخولها بعد، فهذا حق في الدخول المطلق الذي هو دخول استقرار ودوام، وأما الدخول العارض فيقع قبل يوم القيامة. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ليلة الإسراء، وأرواح المؤمنين والشهداء في البرزخ في الجنة، وهذا غير الدخول الذي أخبر الله به يوم القيامة.
طيب وين تكون إذا توفيت ودفنت؟ نسأل الله يتوفانا على الإسلام فنكون من أحسن عباد الرحمن ويختم لنا بذلك. هل تدخل الجنة فعلا؟ فإن النصوص في المؤمن لما يقعد ويسأله منكر ونكير وينجح وينجو فيقول ربي الله دين الإسلام، يفتح له باب الجنة فيأتي من الروح، يا ولا حتى يقول ربي أقم الساعة. ليش أقم الساعة؟ ليدخلها. وأنا كنت مع الأسرة قبل فترة لا أذكر الآن، وتدبر بعض المناظر الجميلة، يقول سبحان الله العظيم، متعة النظر للخضرة والهذا تلذذ بها القلب، وذلك تلذذ الشخص وهو في القبر يفتح له في الجنة ويرى من نعيم ما يرى. وذلك تلقى بعض الناس من يروح الفنادق أو يقول أبي مطل ولا. فالنظر من الطاقة والنظر إلى الجنة من باب أولى يمتع القلب. لكن كيف حينئذ نوازن بين هذا وبين ما جاء في الحديث الذي أظن رواه ثلاثة أئمة متوالون؟ نعم، منهم الشافعي عن مالك، حديث عن البراء: روح المؤمن نسمة تعلق بشجر الجنة. هناك يقول يفتح له طاقة إلى الجنة، ما يباشر دخولها، يا رب أقل الساعة عشان من أجل أدخل الجنة. نسبة المؤمن أو روحه طائر يعلق به، وأرواح الشهداء حواصل طير معلقة في قناديل. أيه. أيه. يقول ابن تيمية ونظر إلى حديث أن موسى يراه النبي ليلة المعراج يصلي عند قبره، وهذه من خصائص الأنبياء، قال الأرواح تتنقل، الأرواح تتنقل. نعم، جمع بين الأحاديث. نعم.
قال: وأما الدخول العارض فيقع قبل يوم القيامة. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ليلة الإسراء، وأرواح المؤمنين والشهداء في البرزخ في الجنة، وهذا غير الدخول الذي أخبر الله به في يوم القيامة.
نعم.
ودخول الخلود إنما يكون يوم القيامة.
إيه، أما دخول الخلود دون دخول البرزخ فيكون أبدي، خلاص ما يطلع منه يرجع لقبره ولا. ويدل على الخلود حديث إنهم إذا دخلوا الجنة قال الله فيهم خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا، وقال لكم أن تشبوا فلا تهرموا، تحيوا فلا تموتوا. فهذا الخلود الأبدي اللي ما يخرجون منه ولا تنقل أرواح فيه متى يكون؟ بعد يوم القيامة. واضح؟ أما قبل فقد دخلها النبي وخرج، والأرواح يمكن تحط في الشجر. ايه نعم، ولا حديث ذلك معروفة، قال دخلت البارح في صحيح البخاري دخلت الجنة، والله على كل شيء قدير. والظاهر أنها مين برؤية، لا لا أتكلم على حديث عمر، قصر عمر، قال دخلت البارحة الجنة فوجدت قصرا أبيض، وفي رواية قصر من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ قال رجل من قريش. قال أنا من قريش. حسبك فخامة القصر ذاك، العين رأت الأذن، إن النبي كأنه تمناه، يعني تمنى. قال أنا من قريش. قال لعمر بن الخطاب، قال لولا غيرتك عمر دخلت. وهذا يجعلك لا تيأس من قرابتك، عندك قريب عربيك سكع في الأسواق ما يصلي، يعتدي على الأسرة إلى آخره، ادعو له، ادعو له. فبدعوة النبي قال اللهم أعز الإسلام بأحد بعمر الخطاب عمر النهام، فيه رواية ما تصح، موضوعة مكذوبة، وهي بأحد العمرين، ذكر الهروي أنها مكذوبة، لكن الرواية الصحيحة اللهم أعز الإسلام بعمر الخطاب أو عمر بن هشام. ونشوف هالدعوة سوت عمر اللي كان أشد عدو عند الرسول، وده يتوفى، وده يقتل عدو، كيف صار سيف مسلط ضد اللي يتكلم عن النبي كلمة، قال لم تعدل يا محمد، قال إذن لي أضرب عنقه يا رسول الله، واقف عند الرسول، أي واحد بس ودي يشيل رأسه يتكلم على الرسول. وين كان؟ لا تياس يا أخي من أحد، قل ادعي له بظهر الغيب، والله يهدي ولدي، الله يهدي فلان، والله لا لا أثر الدعاء عظيم. النبي قال الله ما ينسى الإسلام أحد العمرين، وأم أبو هريرة يحاول فيها هذا الرجل البار بأم أبو هريرة، يحاول فمه يحاول فمه يحاول فمه، وقلبه يتفطر عليه وهي الكفر. وأذكر شخص مسكين من بلاد أوروبا، قال لي دائما أدعو لوالدتي أن الله يجعلها تسلم، هو كان نصراني وأسلم، فرأى في المنام أنها والدته أسلمت، فراح مسكين من الفرح يبلغ والدته، شوف الصلاة، الصلاة كيف. فقالت والدته ايش تقول أسلمت، هذا مجرد حلم، شفت لو الدجاج صار لهم أسنان أنا بسلم، الدجاج لها أسنان ها؟ يعني أبو هريرة يحاول لين جاء الرسول، قال ادعو الله يا رسول الله أن تسلم أمي، يعني خلاص بدل كل اللي قدر عليه، آخر شيء يتعلق به بعد الله أن النبي يقول اللهم اهدها، بس كلمة واحدة، فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة، وقال كذا وقلبه صاعد من الفرح، لو رؤي طائر لرؤي أعلى ما يكون في الفضاء من الفرح، لو كان قلبه يطير. فراح يجري لبيته ليعلن النبي دعاه مستجاب، جاء بيفتح الباب كعادته على أم الكافرة اللي ما تتحجب ولا لا تيأس من أحد، أم لما كانت كافرة تحجب ما شاء الله شعرها وكل شيء، لا تقول بنت عمي متبرجة وما أدري شلون، ادعو، هذه أم كافرة تبرج ودعاء الأصنام يعني خلاص، الزنا ما في مشكلة ولا كافر. قام جاي يفتح الباب قال ادونك، بلغ إسلامه أن تغير على بدنها أن يكشف لولدها مع ما فيها من كبر السن، وسمع خرير الماء ليش دونك، قالت أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد الدعاء وش سمعه. لا تضيع وقتك في التهكم بالناس أو كذا، فلانة بنت عمي متبرجة وفلانة، قل الله يهديها خير، والله ادعي لها بظهر الغيب. أنا جاء التحذير يا بنتي لا تمشي بنت عمك ترى خراجة ولاجة وحقت كذا وحقت، يجوز التحذير، أما في نفسك ادعو لهم مثل ما دعي لأم أبو هريرة وأسلمت، وعمر الخطاب وعد أعداء النبي كان وأسلم، ورؤيا النبي له قصر في الجنة تمناها النبي، تمنى أنها يكون له، قال أنا من قريش، قال لعمر بن الخطاب ترى هو قريش، كيف وين وصل. نعم أقرأ.
قال رحمه الله فدخول الخلود إنما يكون يوم القيامة فمن أين لكم أن مطلق الدخول لا يكون في الدنيا؟ وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بكونها دار المقامة ودار الخلد. قالوا: أما احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجنة وأنها لم توجد في جنة آدم عليه السلام من العري والنصب والحزن واللغو والكذب وغيرها، فهذا كله حق لا ننكره نحن ولا أحد من أهل الإسلام، ولكن هذا إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق الآيات كلها، فإن نفي ذلك مقرون بدخول المؤمنين إياها، وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين أبوي الثقلين ما حكاه الله سبحانه وتعالى من ذلك. ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إياها إلى ما أخبر الله عنها، فلا تنافي بين الأمرين. وأما قولكم إنما دار جزاء وثواب لا دار تكليف، وقد كلف الله سبحانه آدم بالنهي عن الأكل من تلك الشجرة، فدل على أن تلك الجنة دار تكليف لا دار خلود. فجوابه من وجهين: أحدهما أنه إنما تمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة.
جواب محكم. كيف؟ قال: مو معنى آدم عصى الله فيها إن ليست جنة الخلد، إنما قال دار تكليف، إذن لأنه عصى الله فيها آدم. نقول دار الخلود اللي دخلوها بعد يوم القيامة لن يكون فيها تكليف، أما لا يمتنع أن تكون نفس الجنة، لكن ابتلى الله فيها آدم لما خلقه في الجنة ثم بمعصية خرج منها إلى آخره. نعم.
قال: وأما وقوع التكليف فيها في دار الدنيا، قال أحدهما أنه إنما تمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة.
نعم.
فحينئذ ينقطع التكليف. وأما وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل على امتناعه البتة، كيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فرأيت امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت: لمن أنت؟ الحديث. وغير ممتنع أن يكون فيها من يعمل بأمر الله ويعبد الله قبل يوم القيامة، بل هذا هو الواقع، فإن من فيها الآن مأمورون بأوامر من قبل ربهم لا يتعدونها، سواء سمي ذلك تكليفا أو لم يسم. الوجه الثاني أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها، وإنما كان حجرا عليهما في شجرة واحدة من جملة أشجارها.
تصور أن الشخص دخل الجنة وكيف أن تسقط عنه كل التكاليف، الصوم، الصلاة، يبقى الذكر لأنه منعش القلب، الذكر يذكرون الله تلذذا تعبدا لأنه ينعش القلب الذكر، فحافظوا على الذكر. فإن العبادة الوحيدة لتبقى في الجنة قيل لأجل أن فيها لذة الذكر. شوف، لاحظ نفسك أنت ما ذكر ذكر الركوب، ذكر الجماع، ذكر الأكل، وما سبحت، ما قرأت القرآن في كذا يوم، في آخر يوم تحس بضيق الصدر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وأسمعني بعض الطلاب، درس لبعض الرافضة كانهم عارفين نفسهم سبحان الله بلعن الصحابة أين هم؟ قالوا: إيش نبي بالجنة يضاع؟ قاعد آكل شارب، ما عندك شغل، ما عندك، ما نبي هالجنة، نمل ونطفش، بس آكل شارب، ما في إنجاز، ما في عمل، ما في. هو عارف نفسه. يقولون اللي ما يطول العنب يقول عليه حامل، ما عارف نفسه، وش مهلك نفسه. نعم.
قال رحمه الله: كما أن كل،
لكن هذا الذي يذكره نسي الجهول أن قال: أن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا، فما في ضجر في الجنة. قال تعالى: لا يبغون عنها لكنه جاهل كافر ملحد. اي نعم.
قال رحمه الله: الوجه الثاني إن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها، إنما كان حجرا عليهما في شجرة واحدة من جملة أشجارها، إما واحدة بالعين أو بالنوع، وهذا القدر لا يمتنع وقوعه في دار الخلد، كما أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها. فإن أردتم بكونها ليست دار
محجور، ويجيك عدد البحث، هل الجنة يسقط التكليف في الحجاب فتمر الحورية وتطلع النهر وشعرها مكشوف ما شعرها مكشوف؟ يا أخي اترك القضية الغيبية، لا تكلم إلا في حدود ما تعلم، لا تفلسف بشيء ما تعلم، خلاص عرفنا الحورية. يقول لو كان لو سقط خمارها أو لكان كذا، فأشير في الحديث عندها خمار مقصود، لكن مباحث الغيبية دعها، خلك بالشيء اللي تعرفه والشيء اللي ما تعرفه كذا. طيب بعضكم يقول لكنك ذكرت لنا أشياء والله في الجنة ما قد سمعناها إلا عندك، ذكرت مباحث الجنة، ما فيها مستشفيات، الجنة ما فيها قبور، الجنة ما فيها مطاعم، الجنة. طيب هذه الأشياء تحتاج إلى إلى النصوص؟ ما تحتاج، واضحة، لأنه قال لكم أن تصحوا فلا فلا إيش تسقموا، معناها ما في مستشفيات في الجنة، واضح واضح. نعم اقرأ.
قال: فإن أردتم بكونها ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت من الأوقات فلا دليل عليه، وإن أردتم أن تكاليف الدنيا منتفية عنها فهو حق، ولكن لا يدل على مطلوبكم. وأما استدلالكم بنوم آدم فيها والجنة لا ينام أهلها فهذا،
وهذا من أعظم النعيم، أعظم النعيم. الآن بالنسبة لنا النوم متعة، وينسى فيه أحب الناس إليه، والله لأنك يا ضيفي هو أفضل من زاره في البيت يتمتع بالحديث معه، وإذا به يستأذنه للنوم، يرى أنه يتعذب بالسهر. أما الجنة ما فيه نوم، فنعيمها مستدام بلا نوم حتى يذوق كل لحظة فيها المتعة. نعم.
قال: وأما استدلالكم بنوم آدم فيها والجنة لا ينام أهلها فهذا إن ثبت النقل بنوم آدم فإنما ينفى النوم عن أهلها يوم دخول الخلود حيث لا يموتون.
واضح عندكم صحيح؟
قبل ذلك فلا.
وضحت؟ أي إذا دخلوا حين لما فيها نوم وما فيها معصية وما فيها، إذا دخلوا، أما الآن لا يمتنع بلا آدم في الجنة. نعم.
وأما استدلالكم بقصة وسوسة إبليس له بعد إهباطه وإخراجه من السماء، فلعمر الله إنه لمن أقوى الأدلة وأظهرها على صحة قولكم. وتلك التعسفات كدخوله الجنة وصعوده إلى السماء بعد إهباط الله له منها، بعد إهباط الله له منها لا يرتضيها منصف، ولكن لا يمتنع أن يصعد إلى هناك صعودا عارضا لتمام الابتلاء والامتحان الذي قدره الله تعالى وقدر أسبابه، وإن لم يكن ذلك المكان مقعدا له مستقرا كما كان. وقد أخبر الله سبحانه عن الشياطين أنهم كانوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدون من السماء مقاعد للسمع فيستمعون الشيء من الوحي، وهذا صعود إلى هناك، ولكنه صعود عارض لا يستقرون في المكان الذي يصعدون إليه، مع قوله تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فلا تنافي بين هذا الصعود وبين الأمر بالهبوط، فهذا محتمل والله أعلم. وأما استدلالكم بأن الله سبحانه أعلم آدم عليه السلام
مقدار أجله وذكرتم من الحديث وتقرير الدلالة منه، فجوابه أن إعلامه بذلك لا ينافي إدخاله جنة الخلد وإسكانه فيها مدة، وأما إخباره سبحانه أن داخلها لا يموت وإنه لا يخرج منها فهذا يوم القيامة. وأما احتجاجكم بكونه خلق من الأرض فلا ريب في ذلك، ولكن من أين لكم أنه كمل خلقه فيها وقد جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه ألقاه على باب الجنة 40 صباحا، فجعل إبليس يطوف به ويقول لا لأمر ما خلقت، فلما رآه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك، فقال لئن سلطت عليه لأهلكنه ولئن سلط علي لأعصينه، مع أن قوله سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، يدل على أنه كان معهم في السماء حيث أنبأهم بتلك الأسماء، وإلا فهم لم ينزلوا كلهم إلى الأرض حتى سمعوا منه ذلك، ولو كان خلقه قد كمل في الأرض لم يمتنع أن يصعده سبحانه إلى السماء لأمر دبره وقدره ثم يعيده إلى الأرض، فقد أصعد المسيح صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء.
يعني آدم الآن لما جاء في الحديث خرجه بخاري في صحيح خلق آدم طوله 60 ذراعا، يعني خلق قطعة واحدة، ما تطور كما في عالم الأجنة اليوم، أنت كنت جنين ثم أصبح، هل أصل خلقه من تراب في الأرض ثم صعد إلى السماء أم في الجنة خلق؟ أمر غيبي، لكن كان ابن القيم قال لا يمتنع لو خلق في الأرض أنه يصعد به كالمسيح. نعم.
قال ثم فقد أصعد المسيح صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء ثم ينزله إلى الأرض قبل يوم القيامة، وقد أسرى ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه إلى فوق السماوات.
وقد أسري
ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه إلى فوق السماوات، فهذا جواب القائلين بأنها جنة الخلد لمنازعيهم والله أعلم.
انتهى. نقرأ كتاب الثاني الفرقان.
لا. نعم.
طب نقرأ الفرقان. هذا آخر ما ألفه ابن تيمية، ألفه في السجن، مكان ندم فيه إنه ما أعطى وقت القرآن، أو بخلاف القراءة قرأته كاملا خلال 2 سنين، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان، وانتهيته منه في هذا المسجد كاملا. هذا نفس الفرقان. ليش ابن تيمية مركز على هالكلمة دي الفرقان الفرقان؟ لأن الشخص هو ماشي في الحياة قبل قبره تلتبس عليه أمور لا بد يفرق، وذكر في مقدمة هذا الكتاب أنه على قدر تقواك لله وطلبك العلم وعرفك بصفات الله وتدبر القرآن يعني وتقوى الله يكون فرقانك، وعلى قدر تساهلك المعاصي أكلتك أكل حرام أو نظرتك نظرة حرام أو الأمر يلتبس عليك ما يكون لك الفرقان. إذا الفرقان قوته في النفس على حسب إيش؟ طاعتك لله، قيامك بدينه يصير لك فرقان. فمن هنا قال ابن القيم كنا نحتلي بشيخ الإسلام في الشبه في كذا، نجيله نسأله، فمن كثرة ما حصل لشيخ الإسلام من طاعة ودبر القرآن وقوة في الرد على أهل البدع وإيمان عظيم تشبه فيه بالرسل رحمة الله عليه، كان له فرقان قوي. وأوجه في المسألة الواحدة في فروقات وفي كشف شبهات، كما ذكرنا عن شيخ الإسلام محمد الوهاب، لا تنسوا الليلة حضوركم إلى مسجد الراجحي بمكة، وآمن عنده سيارة يشيل أخوه لما عنده سيارة لأن شفتكم في الدرس الماضي مع أهمية الدرس تخلفون وأزعجني الحقيقة. البعض كان يتصل علي يقول والله عندنا وليمة في مكة عشاء، ثم تذهب إلى هالوليمة وتشوف كل اللي في جدة جو، ثم يدعو له وليمة ترفعهم أعلى عليين في الجنة وهي مجالس العلم العقيدة رسائل الجاهلية. اليوم كتاب بلوغ المرام أول حديث نأخذ فيها حتى تنتهي من البلوغ وتدرس لعيالك. شوف تخلف ما يجي وليمة يجي أهل الزوجة يروحون عمرة، الله سائق وفي طوف طواف ثلاثة أيام ويطوف يطوف يقبل الجدار ويقبل الله. أي فينبغي يكون نفسك في العلم والانجذاب له أكثر، لأنه هو اللي يسعد زوجتك والله يقضي في قلبها صلاحها بطلبك العلم ويصلح لك دنياك، إن كنت فقير يعطيك مال بالعلم يرزق طالب العلم. فلا تهمل ياك درس مثل هذا وانت عارف من نفسك، ولا تكون مثل ذاك. يقول واحد لي من الحلقة قصة طريفة، قال نحاول مع واحد فينا يطلع درس الطائف وقتها درس الله، ونحاول نحاول ما يبي يعني، يقول بس هنا أجي، أما إذا كان أنا أطلع ما أدري إيش الفكرة. لأن تشبه بالسلف في مثلا 70 كيلو تطلعها في ساعة أكثر من تشبه بهم في 10 دقائق جيت المسجد بسيارتك ولا. فحاولوا فيه حاولوا فيه، قال ما في لنا معه إلا الحيلة. وش الحيلة؟ قال أنت مستعد اليوم وكذا، وناس أنه مساكين في درس لك الوقت. قال ترى بنروح لاستراحة ونشوي وعصيرات وما أدراك ما كلمة عصيرات إلى آخره. قال والله، قال والله، واللي حضر أول واحد من السيارة ويطلعون معه ويفجؤون بدخول الطلاب وأنه هذا درس. قال أنتم ما قلتوا لي كذا، أعوذ بالله. هذا والله يدل على إيش؟ فيه لوث في النفس، ما يفرح بالعلم، يقول بفضل الله ولا فليفرحوا، أو يجيب الشبه أنه كذا وعندي شغل كذا وعندي مسكين ما أعرف قيمة العلم. والله ما عبد الله بعد النبوة شرف مثل العلم وطلبه وبثه ونشره مجالس الأنبياء. يا إخواني لا تخلفون عن هذا العلم. لغة المرام يجمع لك الأحاديث اللي تعلمك دينك أن تصل القبر، من الطهارة إلى الجرائم علم الجنايات. فخذها حديث حديث، والحضور شفاهيا أكثر بركة في نفسك من حضور يسمونها تستخسر بنزيم. يقول والله البنزيم بعيد، في وليمة وفي ترفيه، ونشوفه كثير في علم ينتفع به، مع أن الله يبارك له في سيارته إذا راح فيها في العلم أكثر يبارك له في هذه النزوات، يبارك له في وقته، يبارك له. نعم. ودرس المغرب بعد صلاة المغرب، ودرس العشاء بعد صلاة العشاء، مسائل الجاهلية بعد صلاة العشاء، درس المغرب بعد صلاة المغرب.